بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لماذا ثبتت خلافة عمر رضي الله عنه؟ للاستخلاف من البكر، ما الدليل؟ قيل على أن أبا بكر وكل استخلفه من بعده. يريد من؟ أبا بكر. خلافة عثمان. نعم، كانوا باختيار أهل الشورى الذين جعلهم عمر رضي الله عنه، والذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راضي عنه. المعنى المقرأ
في القول في الحديث وكان عبد الرحمن يحسن
عليه شيئا، ما هو يعني أنه لا يبايع، فإنه تأخر عن بيعة أبي بكر نحو 6 أشهر حتى توفيت فاطمة، فتغيرت له وجوه الناس، ثم ماذا؟ بايع. فكان يخشى أن يحصل منه مع عثمان نحو ذلك. قال الشارح رحمه الله: قوله قول الطحاوي ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة. وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. تقدم عنا الحديث حسن. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. فتصير بهذا 30 سنة. وخلافة الحسن إنما كانت فترة ماذا؟ انتقالية، قام المقام أبيه حتى تنازل بها لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لأنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن ابن علي رضي الله عنهما الخلافة. فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية. الرافضة ماذا يسمون الحسن بهذا التصرف؟ يسمونه مذل المؤمنين. قال لأنه أذل الناس وأتباع في ذلك الزمان وتنازل بها لمعاوية. قال: فوض الأمر إلى معاوية، وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها، صحيح البخاري، قصة طويلة، حديث ابن عباس. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة، سوى معاوية مع أهل الشام أي تأخروا في المبايعة لعلي رضي الله عنه ولم يبايعوه. والحق مع علي رضي الله عنه، الحق مع علي يقول العلماء في كل الأمور التي خاضها، وما يدل على أن الحق معه قول النبي عليه الصلاة والسلام: تخرج طائفة من الخوارج على حين فرقة من الناس تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. ومن الذي قتل الخوارج؟ قتلهم علي رضي الله عنه. إذن هو أقرب هذين الطائفتين المختلفين إلى الحق. أيضا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وقاتل عمار هو أبو الغادية، وكان في جيش معاوية رضي الله عنه. ومعاوية أول هذا الحديث لما أتى عمرو بن العاص قال: قد قتل عمار وقتله رجل من جنودك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية لعمر: دحضت في بوله، أي لم تصب، هم الذين قتلوه أخرجوه إلى بين رماحنا وسهامنا. فكان متأولا رضي الله عنه أنه ليس الذي قتله ممن معه، قال الذي قتله هو الذي ما أخرجه من بيته. وهذا تأول غير صحيح، بل الصواب أن الذي قتله هو من؟ أبو الغادية، وهو كان في جيش معاوية رضي الله عنه. فهذا مما يدل على أن عليا ومن معه كانوا هم على الحق. ومعاوية ومن معه رضي الله عنهم نعتقد أنهم اجتهدوا، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه مغفور. أما أنهم عاندوا الأدلة أو خالفوها صراحة وهي متبينة لهم فلم يكن ذلك، وليس هذا من الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان. الكلام هذا الذي سيأتينا في صفحتين كأنه حصل فيه سقط في بعض النسخ أو كذا، كلام فيه قلق في بعض العبارات ليس متسقا تماما. نقرأ إن شاء الله وتقابلنا على النسخ المختلفة، إذا في اختلاف بعض النسخ قريبة. قال: فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان، وعلي وعلى نعم كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير. كذا في كل النسخ هكذا. فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان، ها هكذا عندكم؟ طيب متى كثر الكذب والافتراء على عثمان؟ هل بعد أن قتل أو في حياته؟ فكان الصواب: فإن عثمان رضي الله عنه لما أمر أو لما ولي كثر الكذب والافتراء على عثمان، وكان الذي يتولى الكذب والافتراء عبد الله بن سبأ ومن معه ممن كان يوشي بالأخبار الكاذبة ويكذب الأكاذيب ويكتبها إلى الأعراب وإلى أهل البادية، يعلمهم ببعض الكذب الذي يفتري على عثمان رضي الله عنه ليؤجج قلوبهم. كما قلت لكم يعني في أول أن هذا نحو صفحتين من هذه النسخة، الكلام كأنه حصل فيه سقط. قال: فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ومحب ممن بعدت داره من أهل الشام، ومحب عثمان تظن بالأكابر ظنون سوء. ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون السوء، بين بالحاشية. محتمل، نعم، لأنه قال وبلغ عنهم أخبارا، أي عن أناس من أكابر الصحابة ومن أكابر الناس، ومحتمل النسخة الأخرى ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون السوء. قال وبلغ عنهم أخبارا منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، أي أناس مندسون في أوساط الجيش ما ليسوا معروفين بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. هذه أربع أصناف ذكرها الشارح ممن كانوا في جيش علي. الآن علي رضي الله عنه هل قد استتبت له الأمور؟ تخيل أنت، خوارج جاءوا مئات من الناس يزحفون على المدينة، فقتلوا أمير المؤمنين وانصرفوا وتفرقوا، وبايع الناس علي رضي الله عنه، أهل الشام لم يبايعوا، والخوارج ما زالوا قائمين ومتجمعين في العراق وفي نحوها، وعلي رضي الله عنه بايعوا من كان في المدينة ومن كان في العراق بعضهم ونحو ذلك، ولم تستتب له الأمور. وكان بعض الذين قتلوا عثمان جيش عرمرم الذي جاء من الشام ومن العراق الذي قتلوا عثمان ومن مصر، فكان الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه بعضهم انضم في جيش علي رضي الله عنه وهو غير معروف بعينه، لا يعرف بعينه، ومنهم من له قبيلة، ربما إذا قام علي بقتله تغضب له قبيلته، وليس هناك حجة واضحة أنه هو ماذا القاتل بعينه، إنما هو مع من خرج مع الناس وشاركهم، وفي أناس منافقون. فعلي رضي الله عنه رأى في قرارة نفسه أنه لا بد أولا أن يثبت دولة الإسلام، رأى أن قبل أن يتتبع قتلة عثمان وما يحصل من الاصطدام مع القبائل الذين يغضبون لأفرادهم، وما يحصل من أناس كثير من الأعراب والبدو ربما يثورون عليه كما ثاروا على عثمان رضي الله عنه، رأى أن يحكم الدولة وأن يقيم الدولة وأن يستتب لها الأمر، ثم بعد ذلك يتتبع قتلة عثمان. وناس من الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي رأوا أنه لا بد من أخذ الثأر لعثمان رضي الله عنه، رجل قتل مظلوما في داره والصحابة في الحج، لأنهم خرجوا إلى الحج ولم يبقى في المدينة كبير أحد، فجاء الصحابة رضي الله عنهم وكانوا في الحج، فرأوا أنه لا بد من الثأر للمظلوم والأخذ بدمه. قال وراء طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. وقعت الجمل، كان علي رضي الله عنه من مع في جهة، وطلحة والزبير في جهة، ومعهم من أم المؤمنين رضي الله عنها، وسميت بوقعة الجمل لأن الوقعة حصلت حول جمل عائشة رضي الله عنها، وهم خرجوا للصلح وخرجوا للمطالبة بدم عثمان، مع أن طلحة والزبير قد بايعوا من؟ قد بايعوا علي رضي الله عنه، لم يكونوا خارجين عنه، بل هم بايعوا واعتقدوا أنه الخليفة، ولكن خرجوا إلى الحج، ثم رأوا خرجوا إلى الحج من العام المقبل، ثم رأوا أنه ماذا؟ أنه لا بد من الأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه وقتل قتلة عثمان رضي الله عنهم. خرجوا إلى مكة من الحج ونحن ننظر. فذهبوا بعد ذلك وأخذوا أم المؤمنين وجاءت معهم منطلقين إلى الكوفة وهي محل خلافة علي رضي الله عنه. فكان أناس من المفسدين كما قال الشارح من الطرفين أثاروا الفتنة. قال ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكنوا من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة هي التي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية ومن معه الذين جاءوا من الشام وأنهم يخافون طغيان من في العسكر أي من في عسكر علي من قتلة عثمان كما طغوا على الشهيد المظلوم وكان عثمان له قرابة من معاوية رضي الله عنه ابن خالته ونحو ذلك قال أنا ابن خالته وأنا المطالب بدمه فإما أن يسلمني علي رضي الله عنه هؤلاء الذين قتلوا عثمان فأنا أقيم عليهم الحد وإما أن يخلي بيني وبينهم أنا أخذهم وعلي رضي الله عنه رأى أنه أمير المؤمنين لا بد أن يقيم عليهم الحد هو بنفسه ولا يترك معاوية رضي الله عنه هو الذي يقتلهم فجرى ما قدره الله سبحانه وتعالى وكما سيأتي الشارح أنه كما قال جماعة من السلف تلك فتنة صان الله عز وجل منها أيدينا فنصون منها ألسنتنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب. كل هذا كلام ما هو واضح ليس هو واضح قرأت في الحاشية من غلط ما اتضح لي معناه. قال ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنع من الإثارة دون تأليفهم على القتال حمله ما رآه على القتال وقعد على القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة. جاء عن ابن أبي مليكة وإسناده صحيح كما يقول شيخ الإسلام بأصح إسناد أنه قال ثارت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يشهدها منهم 100 بل لم يبلغوا 30 أو 40. يقول ثارت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون أي كثير كان فلم يشهدها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وكثير ممن اعتزل وابن عمر رضي الله عنه من أشهر من اعتزل وجاء رجل يقول له ألا تقاتل هؤلاء أصحاب الفتنة قال قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وأنتم تقاتلون لتكون فتنة ويكون الدين لغير الله. قال وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوا من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها والقول في الجميع بالحسنى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قرصان الله عنها أيديها فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. طيب هذا الحديث يستدل به الروافض يقول الخلافة هي حق لعلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله منه بمنزلة من؟ هارون من موسى. ولولا أنه لا نبي بعده لكان علي رضي الله عنه ماذا؟ نبي. والجواب أجاب عنه العلماء بأجوبة أحسنها أو من أحسنها ما أجاب به النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال والمراد أنت مني بمنزلة هارون من موسى أي في تخليفه على قومه، فإن علي رضي الله عنه لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كما في صحيح مسلم بين بحديث طويل قال علي رضي الله عنه يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا لو لا نبوة بعدي. ما هي منزلة هارون من موسى؟ موسى لما خرج لميقات ربه من خلف؟ خلف هارون. قال فأنت الآن أنا أخرج لبعض أمر ربي وأنت ماذا؟ تخلفني. فتضح وجه منزلة علي من النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه بمنزلة هارون من من؟ من موسى. ما هو وجه الشبه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم موسى لما خرج لميقات ربه خلف من؟ هارون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في بعض مغازيه خلف من؟ عليا. فقال بقاؤك الآن على النساء والصبيان هو بمنزلة بقاء هارون على قوم موسى حين خرج موسى. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودعف عن راية إليه ففتح الله عليه. اتفقنا عليه عن سهل بن سعد وجاء بنحو في مسلم عن أبي هريرة. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله. قوله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ما الشاهد؟ الخلفاء الراشدين المهديين ويوافق ما قاله صحابي رحمه الله هم الخلفاء الراشدون من المهديين. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. أما تفضيل أبي بكر وعمر على عثمان وعلي فقد نقل شيخ الإسلام عليه الاتفاق، اتفاق أئمة المسلمين الذين يعتد بهم قاطبة. قال ولا أعلم أحدا من الأئمة المعتبرين قدم عليا على أبي بكر وعمر. وله بحث مفيد في ذلك في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 21 و400 في صفحة 21 و400 من المجلد الرابع. وأما مسألة عثمان وعلي فنقل فيها شيخ الإسلام أربع أقوال. القول الأول تقديم عثمان على علي، وهذا قول عامة العلماء، قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني تقديم علي على عثمان، وهذا كان قال به سفيان الثوري وجماعة من أهل الكوفة، ونقل أيضا عن أبي حنيفة، قال به أهل الكوفة سفيان وأبو حنيفة وجماعة منهم، ثم رجع عنهم سفيان وأبو حنيفة كما ذكره شيخ الإسلام. والقول الثالث التوقف بين علي وعثمان، قال وهذا قول بعض أهل المدينة وهو رواية عن مالك، قول بعض أهل المدينة وهو رواية عن الإمام مالك. والقول الرابع تقديم عثمان ثم السكوت. القول الثالث هو التوقف في الاثنين، أما القول الرابع قدموا عثمان، قالوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ماذا، سكتوا ولم يزيدوا شيئا كما جاء في بعض الآثار، كما جاء عن ابن عمر كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ونترك الناس لا نفاضل بينهم. هذا كان في أول الأمر، ثم انعقد الإجماع، رجع الثوري ورجع أبو حنيفة والرواية المشهورة عن مالك، كلهم رجعوا إلى تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، وهذا هو إجماع المهاجرين والأنصار. ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا. وتقدم معنا كلام أيوب السفتياني والدارقطني والإمام أحمد، من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه. طيب بقي، هل هذه المسألة مسألة التفضيل مما يكون المخالف فيه مبتدعا ضالا، أما مسألة التقديم في الخلافة فالمخالف فيها ماذا؟ مبتدع، كما قال الإمام أحمد أضل من حمار أهله، من قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان فهو أضل من حمار أهله. بقي مسألة التفضيل، من قال إن عثمان أفضل من، من قال إن عليا أفضل من عثمان، هل يبدع؟ شيخ الإسلام رحمه الله له قولان في العقيدة الواسطية، يقول ليست هذه المسألة من الأصول التي يضلل فيها المخالف، يقول وليست هذه المسألة من الأصول التي يضلل فيها المخالف، لأنه قد وجد فيها خلاف عن بعض أهل السنة. كالثوري ومن نقل من أهل الكوفة ونحوه. وله قول آخر شيخ الإسلام رحمه الله أن المخالف في ذلك مبتدع، أن الذي يقدم عليا على عثمان مبتدع. نحن قلنا الخلاف في تقديم علي على عثمان خلاف ماذا؟ قديم. انتهى ذاك الخلاف أو لا؟ انتهى وانقرض، وصار المسألة محل ماذا؟ إجماع بين أهل السنة تقديم عثمان على علي، ومخالف الإجماع ضال أو لا؟ الصحيح من أقوال شيخ الإسلام هو القول الثاني، أن المخالف في هذه المسألة يبدع ويضلل، فمن قدم عليا على عثمان سواء قدمه في الخلافة أو قدمه في الفضل فهذا مبتدع، مخالف للسلف، مخالف للمهاجرين والأنصار. ولا شك أن من خالف المهاجرين والأنصار في أمر ظاهر كهذا الأمر مبتدع. وإنما قول شيخ الإسلام الذي في العقيدة الواسطية هو بمراعاة من كان قد خالف، يقول لأنه قد وجد خلاف لأهل السنة، لكن قلنا هذا الخلاف قد ذهب وانقرض، وأجمع أهل العلم على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي، فالذي يخالف في ذلك مخالف للإجماع، ومخالف الإجماع لا سيما إجماع الصحابة مبتدع. وكل هذا في بحث مفيد كما سمعت في نحو 10 صفحات في مجموع الفتاوى من صفحة 421 وما بعدها في المجلد الرابع. قال: وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين. اتباع سنة الخلفاء الراشدين في حقهم جميعا. ولم يأمرنا في الاقتداء بالأفعال في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ما حال الحديث؟ تقدم الحديث أنه حسن. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. لماذا فوق حالهم؟ لأنه خصهم بماذا؟ بالاقتداء. طيب، هل هناك فرق بين اتباع السنة والاقتداء بهم؟ قول: اتبعوا سنتهم واقتدوا بهم. الظاهر أن اتباع السنة هو ماذا؟ هو الاقتداء. اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي ماذا؟ اقتدى به. واقتدى به أي ماذا؟ اتبع سنته. فالظاهر أنهما سواء، ولكن وجه الفضيلة من حيث تخصيص أبي بكر وعمر بهذا الحديث دون ذكر من؟ دون ذكر من سواهما. ولا فالظاهر أن اتباع السنة هو الاقتداء. قال: وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان. نقل عنه هذا ثم ماذا؟ رجع. ونقل أيضا عن الثوري، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة، بل صار قلنا إجماعا. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أيضا نقله شيخ الإسلام هذا الأثر عن أحمد، عن الإمام أحمد والدارقطني، كما في مجموع الفتاوى في البحث السابق. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قالوا في الصحيحين، هو في البخاري، انفرد به البخاري وليس في مسلم. كنا نقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسل. قوله: أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله حق، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ذكر في العشرة فضائلهم، ثم ذكر مسائل تتعلق بهم. نقرأ فضائلهم، هي أحاديث سردها الشارح، نقرأها. قال: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد، سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله جئت أحرسك. وهذا قبل نزول قول الله: والله يعصمك من الناس. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. قول الشارح ما رواه مسلم هو في مسلم، وأيضا في البخاري في الصحيحين، مر معنا قبل أيام في البخاري. قالوا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبوي يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم
الصواب أنه في البخاري وليس في مسلم.
عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت.
شلت أو شلت؟ شلت. نبه ابن الأثير قال ولا تضم الشين فلا يقال شلت. ونقل لنا في الحاشية أن ضمها لغة رديئة.
قال وفيه أيضا
أي في مسلم وهو في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم
عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير.
والحواري هو المناصر. قال الحواريون نحن أنصار الله.
وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبر فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم
وأيضا في البخاري
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا فقال لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف لها الناس فقال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشرة. قالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد.
أيضا من بقي من العشرة مذكور طلحة مذكور الزبير ما تروهم مذكورين ما. أبو عبيدة بن الجراح.
قال سعيد بن زيد لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود بن ماجة والترمذي وصححه وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعير بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد وروى أبو بكر بن أبي خيثمة وقدم في عثمان على علي رضي الله عنهما.
طيب الحديث هذا ذكر العشرة جاء عن سعيد بن زيد وجاء عن عبد الرحمن بن عوف. وحديث عبد الرحمن بن عوف بين الأئمة أنه وهم وأن الصحيح فيه عن سعيد بن زيد. تجده في أقرب مصدر في أحاديث معلة للشيخ رحمه الله ذكر أن جعله عن عبد الرحمن بن عوف وهم من بعض الرواة نقل عن أبي حاتم وغيره. وأن الصحيح فيه عن زيد بن سعد عن سعيد بن زيد وحديث سعيد بن زيد حسن بطرقه.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروي من طرق.
نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.